الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا كتاب الزكاة، ونبتدئه بإذن الله عز وجل هذا اليوم في كتاب الصيام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر، ليلة 30 من شعبان، احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، وتثبت بقية الأحكام تبعا، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. فصل. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. وشروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع التمييز، فيجب على ولي مميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. الخامس العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. السادس النية من الليل لكل يوم واجب، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، أو قال إن شاء الله غير متردد، وكذا لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض، وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله. وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير، وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. فصل. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. ويسن لمسافر يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر، ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون، لزمهم الإمساك والقضاء، وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.
المراد بالصيام في اللغة الإمساك، وفي اصطلاح الشرع الإمساك عن مفطرات مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصيام على نوعين: صيام واجب، ينقسم إلى أقسام: أولها صيام الكفارات، وثانيها صيام النذر، وثالثها صيام القضاء، ورابعها صيام رمضان. والنوع الثاني من أنواع الصيام صيام التطوع، وهو على أنواع: منه ما هو مقيد كصوم عرفة، ومنها ما هو مطلق، فمن تطوع صوما في يوم. الصيام من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. صيام شهر رمضان من الواجبات ومن فرائض الإسلام، قد قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب أي فرض. وفي الأحاديث أن صيام رمضان ركن من أركان دين الإسلام، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5 وذكر منها صيام رمضان. في حديث ابن عباس لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ذكر أركان الإسلام ومنها صيام رمضان. شهر رمضان عند فقهاء الحنابلة يثبت بثلاث صور: الصورة الأولى برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال في ليلة 30 فإن غدا يكون من رمضان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قد اختلف الفقهاء في مسألة ما لو رؤي الهلال في بلد، هل يلزم جميع المسلمين في جميع البلدان حكم الهلال أو يختص بالبلد الذي رؤي فيه؟ على 3 أقوال. القول الأول أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع الناس، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. القول الثاني: لكل بلد رؤيته، يستدلون بحديث ابن عباس لما جاءه مولاه كريب وأخبره أن أهل الشام قد رأوا الهلال قبلهم، فقال: لا نزال نصوم حتى نرى الهلال. والأولون يستدلون بعموم النص في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، في قوله: صوموا لرؤيته، قالوا هذا خطاب لجميع المؤمنين. والقول الثالث بأنه إذا رؤي في بلد لزم أهل ذلك البلد ومن وقع عنه غربا، خلاف البلدان التي تقع عنه شرقا، فإنه إذا هل الهلال في بلد فإن ما بعده من البلدان يثبت لها حكم الهلال. القول الثالث أقوى من جهة النظر، لا في المطالع، يقول: لكل بلد رؤيته. هذا يقول: إذا رؤي الهلال في بلد لزم البلدان التي تقع عنه غربا. الطريق الثاني لدخول شهر رمضان إكمال شعبان 30 يوما، فإذا اكتمل شهر شعبان 30 يوما فإن ما بعده يكون من رمضان. الطريق الثالث، الصورة الثانية، تكون فيما إذا كان في ليلة 30 الجو صحوا ولم يرى الهلال فإنهم يقولون بإكمال الشهر. الطريق الثالث إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، المراد بالقتر الغبار الكثيف الذي يحجب الرؤية، إنه إذا كان هناك غيم ففقهاء الحنابلة يقولون نجعل غدا من رمضان ولو لم يرى الهلال، ونحيل عدم رؤية الهلال لوجود هذا الحائل، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفسروا التقدير بإنقاص الشهر كما في قوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. جماهير أهل العلم على أنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فإننا نكمل شهر شعبان 30 يوما. هذا القول أرجح من القول الأول، وذلك لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قد ورد في بعض روايات حديث ابن عمر الأمر بالإتمام، فيفسر ما ورد من لفظة فاقدروا له بما ورد في باقي الروايات. على مذهب أحمد أنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فإنه تصلى صلاة التراويح في ليلة في تلك الليلة، ويصومون غدا، ويجزئ ذلك عن رمضان، ويجعلون دخول الشهر هذا على سبيل الاحتياط. ولذلك الآجال والديون المعلقة بأول رمضان لا تحل إلا بعده بيوم، ومثله الطلاق المعلق. ومن أحكام هذا أن المرئي لا بد أن يكون هلالا، ما لو رؤي القمر غير مضيء فلا تثبت به، لا يثبت به دخول الشهر. وهكذا لو رؤي محاقا بحيث يكون المنير من القمر هو الجهة العليا فهذا محاق، من ثم لا يثبت به دخول الشهر، فلا يثبت دخول الشهر إلا برؤية الهلال. وهل يشترط في رؤية الهلال أن تكون رؤيته بعد الغروب؟ قل: لا يشترط ذلك، فلو قدر أنهم رأوا القمر حال كونه هلالا قبل غروب الشمس فإننا نثبت دخول الشهر به على الصحيح من قول أهل العلم. من هنا نعلم أن ما يظنه بعضهم من أنه يشترط لثبوت حكم الشهر أن يرى الهلال بعد غروب الشمس هذا ظن خاطئ. ألا أنكم لا بد أن تفرقوا بين كلام الشرعيين وكلام الفلكيين في غروب الشمس، فعند الشرعيين غروب الشمس يكون بغروب أو بغياب جميع الشفق جميع القرص، وعند الفلكيين بغياب المركز. من هنا لا يصح أن نثبت أحكام شرعية بناء على اصطلاح الفلكيين. كثير من الفلكيين الذين يتكلمون فيما يتعلق برؤية الهلال يقع في كلامهم إشكال من جهة تنزيلهم كلام الفلكيين كلام الشرعيين على اصطلاح الفلكيين. من الأمور المتعلقة بهذا أن الفلكيين ليسوا على طريقة واحدة، وأن بينهم من التفاوت والاختلاف أكثر مما بين علماء الشريعة في باب رؤية الهلال. ثم سبب منازعة بعض الفلكيين في رؤية الهلال في بعض السنين هي بسبب اشتراطهم لرؤية الهلال عددا من الشروط بناء على أنه لم تسجل حالات رؤية هلال قبل ذلك. مثال هذا يشترط كثير من الفلكيين أن يكون بين رؤية الهلال وولادة الهلال 15 ساعة، وبعضهم 10 وبعضهم 8. فلو رأى أحد الهلال بعد ساعتين من ولادة الهلال ردوه ولم يقبلوا به، مع أنه عند النظر لا يمتنع أن يرى، قد ولد الهلال ومر عليه وقت يمكن أن يضيء فيه. هكذا يشترطون أن يكون ارتفاع القمر حال غروب الشمس على نحو معين، بعضهم يقول لابد أن يرتفع 12 درجة، بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 8. كل هذه اشتراطات ليس لها أصل في الشرع. قد رؤية الهلال رصد هنا حال كونه مرتفعا درجة واحدة. الشرط الثالث الذي يشترطه بعضهم قل لا بد أن يكون بين رؤية الهلال وغروب الشمس 29 دقيقة، مع أن كما تقدم يريدون بالغروب غروب المركز للقرص. وقد يمكن يقولون لأنه إذا غابت الشمس قبل القمر دل هذا على أن الهلال لم يولد، ويشترطون أن لا يرى إلا بعد 29 دقيقة. وفي هذا جزئية مثيرة للاستغراب، وهو أنهم يقولون المعنى في هذا أن هذا هو أقل وقت رؤية فيه الهلال. يقولون قد سجل الرقم القياسي في هذا راء مجهول من جنوب إفريقيا سجل بواسطة مرصد إسرائيلي. فمثل هذه الاشتراطات لا ينبغي التعويل عليها، وليس لها مستند ولا شرط. ومن هنا من رد أقوال الشهود العدول بناء على هذه الاشتراطات لم يقبل قوله ولا يلتفت إليه. وكثير من الفلكيين الذين ساروا على طريقة معينة في حساب الأشهر نجدهم يختلفون، يعني تجد في مدة يتبنى طريقة ثم في مدة أخرى يتبنى طريقة أخرى. ومن أبرز هذا تقويم أم القرى، فإنه قد كان يتبنى طريقة في حساب دخول الشهر ثم غير، ثم غير 4 مرات أو 5 مرات، يغير ما بين وقت وآخر فيما يتعلق بحساب دخول الشهر. ومن هنا فإنه لا يصح لنا أن نرد شهادة الشهود بناء على هذه الاشتراطات التي يذكرها الفلكيون لاختلافهم، لعدم انضباطها ولعدم بنائها على دليل صحيح. إذا نظر الإنسان في مسائل من هذا وجد أن الشمس قد تغاب على أعلى درجات الأفق، لا تشغلني، بينما يغاب القمر في درجة بعيدة، ومن ثم يبقى القمر بعد الشمس إن كانت درجتهما متقاربة. قال: وتثبت رؤية هلاله، يعني هلال رمضان، بخبر مسلم واحد مكلف عدل. المكلف هو العاقل البالغ، لما ورد في السنن من حديث ابن عمر أنه شهد برؤية الهلال فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بشهادته، وحكم بدخول الشهر بناء على شهادته. وأما الأثر الوارد من حديث ابن عباس أن أعرابيا شهد فهذا ضعيف الإسناد. قال: ولو عبدا أو أنثى، فلو شهدت امرأة واحدة ثبت بشهادتها دخول الشهر. قالوا: لأن هذا من باب الخبر وليس شهادة مجردة، فهو يماثل باب الرواية، لأنه يترتب عليه عمل الناس قاطبة. وإذا دخل شهر رمضان بناء على رؤية الواحد ثبتت بقية الأحكام، مثل وقوع الطلاق إذا علق على دخول شهر رمضان، ومثل انتهاء العدة لما كانت تعتد بالأشهر. أما بقية الشهور فلا يقبل في الشهادة عليها إلا رجلان، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شهادة الرجلين مقبولة في دخول الشهر وخروجه، استثني منه في شهر رمضان للحديث الوارد فيه، فيبقى الباقي على الأصل. إيش؟ العدالة شرط من شروط رأي الهلال. سيأتي إن شاء الله بيان معنى العدالة وأحكام العدالة في باب الشهادة في كتاب القضاء. ثم ذكر المؤلف شروط الصوم. والصوم يشترط له شروط وجوب، حيث إذا انتفى أحد هذه الشروط انتفى الوجوب. وهناك شروط صحة، فبعض الناس يصح منه الصوم وإن لم يجب عليه، مثل المميز، هذا لم يجب عليه صوم رمضان لكن لو صام صح الصوم منه. ويشترط لوجوب الصوم الإسلام، فالكافر لا يطالب بفعل الصوم حال كفره، ولا يطالب بقضاء الصوم بعد إسلامه، لكنه يتعلق الوجوب بذمته بحيث يعاقب به في الآخرة زيادة عقوبة. الشرط الثاني البلوغ، فمن لم يبلغ ولو كان مميزا لم يجب عليه الصوم ولا يلحقه إثم، لأنه مرفوع، لأنه قد رفع القلم عنه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. والشرط الثالث العقل، فالمجنون لا يجب عليه الصوم. يبقى عندنا المغمى عليه، هل يجب عليه الصوم أو لا يجب؟ مثال ذلك: أغمي عليه قبل الغروب واستمر الإغماء معه ثلاثة أيام، أو استمر الإغماء معه إلى ظهر الغد، هل وجب الصوم عليه بحيث نطالبه بقضاء هذه الأيام أو نقول ليس بعاقل؟ اختلف الفقهاء في هذا بناء على اختلافهم في الإغماء، هل هو جنون أو نوم؟ ولعل الأظهر أن الإغماء إن كان يوما وليلة فأقل فهو نوم، وإن زاد فهو جنون كما هو مذهب أبي حنيفة. وعند أحمد أن الإغماء نوم، ومن ثم يجب القضاء ولو طالت مدة الإغماء. الشرط الرابع القدرة على الصوم، فالعاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم، ويدخل في هذا المريض. من لا يتمكن من الصوم أربعة أنواع. النوع الأول المريض كبير السن الذي زال عقله، فهذا لم يجب عليه الصوم، ومن ثم لا يجب عليه قضاء ولا كفارة. مثال ذلك الهرم كبير السن الذي زال عقله، كم نخرج عنه؟ لا نخرج عنه شيئا، لأنه لم يتعلق بذمته وجوب الصيام. إيش؟ لا ما ذكر، قال هناك والعقل. لكبر ليس المراد به الكبر الذي يزول به العقل. النوع الثاني الكبر الذي يبقى معه العقل ولا يرجى معه القضاء، مثله أيضا من مرض مرضا ميؤوسا منه ولا يظن تمكنه من القضاء، هذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو الذي ذكره المؤلف هنا. ومقدار الإطعام اختلف الفقهاء فيه، فطائفة يقولون صاع، وطائفة يقولون مد، والمذهب يقول نصف صاع، أو المذهب يقول مد بر ونصف صاع من غيره، مد بر والمد من اليد الواحدة المعتدلة أو نصف صاع من غيره. الصواب في هذا أن المقدار الواجب نصف صاع من البر ومن غيره. القسم الثالث العاجز عجزا مؤقتا، مثل المريض مرضا يرجى زواله، فهذا يجب عليه القضاء فقط. ولو قدر أنه أفطر في رمضان واستمر المرض معه حتى مات، نقول لا يجب القضاء عليه، إنه لم يتمكن من الأداء، ولا يشرع لأولياءه وقرابته أن يصوموا عنه، إنه لم يتعلق الوجوب بذمته. ومن هذا الصنف الحامل والمرضع إذا خشيتا على نفسيهما فإنهما مريضتان. القسم الرابع من يخشى على نفسه على غيره الضرر بسبب صومه، مثل الحامل والمرضع إذا خشيتا على ولديهما، حينئذ يجب عليهم القضاء، كما في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويجب عليهم على الصحيح أيضا إطعام مسكين، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قد فسرها ابن عباس وجماعة بالحامل والمرضع إذا خشيتا على نفسيهما. على ولديهما. نعم. طيب. يجب عليهم القضاء ويجب عليهم الإطعام. قال: وشروط صحة الصوم ستة، إذا انتفى أحد هذه الشروط فالصوم باطل. أولها الإسلام، فلو صام الكافر صيامه باطل، لأن أعمال الكافر تذهب هباء منثورة. قال تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الشرط الثاني: ولذلك لو ارتد الإنسان في أثناء يومه بطل صومه الواجب. مثال ذلك: لو تكلم بكلمة الكفر في أثناء صومه بطل الصوم ويؤمر بالقضاء، وإن لم يتناول شيئا من المفطرات. كذلك من شروط الصحة انقطاع دم الحيض والنفاس، فالحيض والنفاس لا يجوز لهما الصوم، لما ورد في حديث عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا يشترط فيه الاغتسال، إنما الشرط انقطاع الدم. فلو طهرت قبل الفجر بدقائق فنوت الصوم أجزاءها ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. الشرط الرابع التمييز، قيل هو ببلوغ 7 سنين وقيل ب6 وقيل ليس له حد، بل إذا أحسن الجواب وتمكن من الخطاب عد من المميزين. ولي المميز يتقرب إلى الله عز وجل بأمره بالصوم وترغيب فيه من أجل أن يعتاد على الصوم. الشرط الخامس لصحة الصوم العقل، فالمجنون لا يصح صومه. يقيسونه على الصلاة، لو نوى ليلا ثم جن واستيقظ قبل المغرب بدقائق قالوا يجزئه هذا الصوم ويصح منه. الشرط السادس النية، لحديث: لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل، حديث: إنما الأعمال بالنيات. وهذا في الصوم الواجب سواء كان من رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة. أما صيام التطوع فلا يشترط فيه نية الليل عند الجمهور خلافا لمالك. ما المراد بالصوم؟ معنى يقوم بالقلب، يعرف أن غدا صيام وأن يوم الصيام يصام، فحينئذ هذه النية مجزئة ولا يجوز التلفظ بها لأنه بدعة. لو عند أكله وشربه كان يستحضر أن غدا من رمضان أو تسحر فهذا قد وجدت عنده النية. لو نوى صيام غد ثم أتى بمناف قبل الفجر أكل أو شرب أو جامع لا ينقطع حكم النية، لأن هذه المنافيات منافية للصوم وليست منافية للنية. لو علق النية بالمشيئة فنقول الغالب أن هذا التعليق للتبرك ومن ثم لا يؤثر، الواجب في صيام رمضان الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يلاحظ هنا أن طلوع الفجر يراد به البزوغ بظهور أول نجل أول نور الفجر الصادق. الفجر الصادق نور يظهر من جهة المشرق ثم يرتفع ثم ينتشر في الأفق ويستمر الإمساك إلى غروب الشمس، ولا بد من التيقن من غروب الشمس. قال وسننه أي الأمور المستحبة فيه المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولها تعجيل الفطر بأن يفطر مباشرة بعد غروب الشمس لحديث لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. كذلك المستحبات السحور، السحور بالفتح الطعام المتناول، والسحور تناول الطعام في آخر الليل، والمستحب أيضا تأخيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور. كذلك يستحب في شهر رمضان أن يكثر الإنسان من أعمال الخير لأن الأجر فيها مضاعف. من سنن الصيام أنه إذا شتم شرع له أن يجيب بقوله إني صائم لحديث الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شاتم فليقل إني امرؤ صائم. وهذا إنما يكون في الصيام المعروف، أما الصيام الخفي فلا يدخل في الباب. أي عبارة عدم دخوله في الجواب عنه. بعض أهل العلم يقول إن المراد كأنه يقول إني قادر على إجابتك ولكني في أمر أعظم. قال ويستحب أن يقول عند الفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهذا الخبر فيه ضعف. من هنا فإن دعا بأي دعاء فهو جائز، ودعوة الصائم عند فطره مما ترجى إجابتها. قال والمستحب أن يكون الإفطار على رطب، فإن لم يكن فتمر، فإن لم يكن فماء. ورد في ذلك حديث بعضها مرفوع. تكلم المؤلف بعد ذلك عن الفطر في شهر رمضان، وقال بأنه يدور على الأحكام التكليفية الخمسة. الأول أن يحرم عليه فطر رمضان وهو غير المعذور، أما المعذور فإنه لا يحرم عليه. ومرات يجب على الإنسان أن يفطر في شهر رمضان ويحرم عليه الصوم، هذا في مثل مسألة الحائض والنفساء فإنه لا يجوز لهما الصوم ولو صامتا لم يجزئهما. هكذا أيضا يجب الفطر على من يحتاجه، مثلوا له بإنقاذ معصوم من هلكة، لو كان هناك غريق يحتاج إلى من ينقذه وأنت صائم وتعرف السباحة، إن سبحت وأنت جائع خشيت على عليه وعلى نفسك قالوا تفطر. أما لو خاف الإنسان على نفسه من الصوم هذا من مواطن الخلاف. مثال ذلك: مريض عنده الضغط، نسي تناول دواء الضغط، ذكر بعد الأذان، نقول يجب عليه تناول هذا الدواء أو يجوز له إكمال الصوم؟ قولان، الأظهر أنه يجب عليه الفطر. قال: ويسن، أي هناك مسائل يستحب فيها الإفطار. معصوم الملتزم بأحكام الإسلام من مسلم أو ذمي. قال: ويسن لمسافر، هذا النوع الثالث من أنواع حكم الإفطار، أنه إذا كان هناك مسافر مسافة طويلة، فحينئذ يجوز له الفطر، لقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن هل الأفضل في حقه أن يفطر أو أن يصوم؟ هذا من مواطن الخلاف، وفي المذهب أن الأفضل الفطر، وبالتالي يعدونه مسنونا. قد يستدلون عليه بحديث: ليس من البر الصيام في السفر، والجمهور على أن الصيام أفضل، لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. لعل الأظهر في هذا الباب أن الحكم يتبع المشقة، فمن كان يشق عليه القضاء بعد ذلك فنقول له صم من أجل أن لا يشق عليك القضاء. وأما إذا كان الإنسان لا يشق عليه القضاء فيقال له أفطر في يوم سفرك. ومثل هذا مسألة المريض. قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. بعض الفقهاء يقولون: لا يفطر المسافر إلا إذا كان المسافر مسافرا من أول اليوم. أما من سافر في أثناء اليوم قالوا لا يصح، لأن نوى الصوم والتزم في أول النهار فلزمه إتمامه. والصواب هو القول الأول، وهذا مبني على قاعدة: هل المندوب يلزم بالشروع فيه؟ مثال ذلك: صليت ركعة من الصلاة، أردت أن تقطعها، يجوز لك؟ صلاة نافلة، ايش تقولون؟ قال أحمد والشافعي: يجوز، لحديث المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصورة الأولى في أي شيء؟ إيش؟ المندوب، هل يلزم المندوب الشروع فيه؟ القول الثاني أن المندوب لا، أن المندوب يلزم بالشروع فيه، فإذا ابتدأت شيئا من المندوبات لزمك إكماله، ولو قدر أنك لم تكمله وجب عليك قضاؤه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. مثال ذلك: اليوم الاثنين صام أحدكم ووجد طعاما شهيا بعد العصر فأكله، هل يلزمه؟ لأن نقول الصواب أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه. إذا المسألة الأخيرة في أي شيء: هل يجب عليه القضاء لو صام في أثناء النهار أفطر صيام تطوع؟ على مذهب مالك وأبي حنيفة يلزمه القضاء، لأن المندوب يلزم بالشروع فيه عنده. يستدلون بهذا وبمثل قوله: لا إلا أن تتطوع. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، معناه إذا تطوعت وجب عليك ما تطوعت به. أي شيء بالآية؟ وش الآية التي قبلها؟ إن الذين كفروا وارتدوا على أدبارهم. فالمراد بإبطال العمل إبطاله بالردة. يدلك على هذا أنه قبل تمام العمل لا يسمى عملا كاملا، فلا يدخل في الآية، جزء عمل ليس عملا. وأما حديث قال هل علي غيرها؟ قالوا إلا أن تتطوع. قالوا فدل هذا على أنه إذا تطوع غيرها لزم عليه ووجب عليه. ولكن هذا مبني على أن الاستثناء استثناء متصل، والصواب أنه بمعنى لكن، كأنه قال له قال هل علي غيرها؟ قال لا، لا ليس عليك واجبات غيرها، إلا أن تتطوع معناه لكن إذا تطوعت جاز لك ذلك. الجهاد هل يدخل في مسألتنا؟ فرض كيف نتكلم عن التطوع فلا يدخل في مسألة إيش؟ الحج فرض كفاية، يجب على الأمة أن يكون في كل زمان من يحج، فلا يدخل في مسألتنا. حتى ولو فلان، الحج كله فرض كفاية، لا بد أن يوجد في الأمة كل سنة من يحج البيت، فإذا دخل في الحج لزمه إكماله. صواب أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه. طلب العلم ليس له مدخل في مسألتنا لأنه فرض كفاية يلزم بالشروع فيه، لكن كل معلومة شرعية عبادة مستقلة، فإذا ابتدأت في معلومة وجب عليك إكمالها، لأن فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه، ولا يعني أنه يلزمك أن تكمل في جميع مسائل العلم. طيب، ها؟ صلاة على الميت فرض كفاية، إذا ابتدأتها وجب عليك إكمالها، ما يجوز قطعها. قال إذا أسلم الكافر فحينئذ يلزمه أن يمسك يومه وأن يصوم بقية شهره، وهل يقضي ذلك اليوم أو لا يقضي؟ مذهب أحمد أنه يقضي اليوم الذي أسلم فيه. قالوا لأنه لم يصوم يوما كاملا. الصواب أنه لا يلزم، لأن الله قال، لأن الله عز وجل يقول إن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما كان لهم من الأعمال قبل وقت إسلامهم. إذا طهرت الحائض لزمها إمساك بقية اليوم ولم يجوز لها الأكل، ويجب عليها قضاؤه لحديث عائشة. إذا برئ المريض لزمه إمساك بقية اليوم وقضى ذلك اليوم. قدم المسافر كذلك. إذا بلغ الصغير، بلوغ الصغير هذا على ناحيتين، الأولى أن يكون مفطرا في أول اليوم فيبلغ، فحينئذ يلزمه الإمساك بلا إشكال. وهل يلزمه القضاء؟ قال الجمهور يلزمه القضاء. النوع الثاني الصغير الذي كان ممسكا في أول يومه، ممسك وصائم في أول اليوم فنام بعد الظهر فاحتلم بلى، حينئذ نقول يجب عليه إتمام بقية صومه ويجب عليه. هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه؟ قال الفقهاء يجب. لماذا يجب وهو قد صام اليوم كله؟ قالوا لأنه كان يصوم تطوعا، قد وجب عليه فرضا. هكذا أيضا إذا عقل المجنون في أثناء النهار لزمه إمساك بقية اليوم وقضى ذلك اليوم. قال: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. لو كان عليه كفارة شهرين ولم يبق من رمضان إلا أيام، قال: سأسافر من سفر إلى سفر وأصوم بقية كفارتي لي، يكون صيامي لمدة شهرين متتابعين، ماذا تقولون له؟
رمضان لا يفطر تتابع.
بس الآن صام أيام رمضان في سفره ينوي أنها كفارة، فهل يجزئه؟ نقول: لا يجزئه عن رمضان ولا يجزئه عن الكفارة. أما صيام رمضان فلأنه لم ينوه، من شروط الاعتداد بالعمل النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. أما غير رمضان فلأن هذا الوقت مشغول لرمضان، فلا يصح أن يجعل بدله مكانه. إيش؟
ماذا يفعل؟ هو بقي عليه
يومين. إذا خلص رمضان يصوم. إيش سؤال؟ إيه؟ في الحج. إيه؟ شلون ينتقل مباشرة؟ رمضان في الحج له خصوصية في مسائل النيات. ومن هنا صحح النبي صلى الله عليه وسلم النية المعلقة، كما قال علي: نويت ما نوى رسول الله. صحح النبي صلى الله عليه وسلم نيته، بخلاف الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا لم ينوي صيام رمضان، فكيف يكون عن رمضان وهو لم ينوه؟ في الحج ورد دليل بخصوصه، ويبقى الباقي على الأصل والقاعدة المستمرة، ومنها الصوم. إن كان مريضا بالسكر وكان صائما صوم تطوع
بدون شعور عدل الأذان أخذ شربه، بعد أفتكر صائم صوم تطوع،
من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى.
هل يأتي هذا
مثل شرط الصحة؟ قد يكون شرطا للوجوب، وقد لا يكون شرطا للوجوب، ولذلك نحتاج إلى ذكرهما. مثال ذلك في الإسلام قلنا بأنه شرط للصحة، لو صام الكافر ما صح، بينما هناك أشياء شروط للوجوب لكنها ليست شرطا للصحة. مثال ذلك البلوغ، شرط للوجوب لكنه ليس شرطا للصحة، وهناك شروط صحة ليست شروط للوجوب، مثل انقطاع دم الحيض. من هنا هذا أمر مستقل، ليس كل شرط صحة شرطا للوجوب ولا العكس. صيام الست، صيام تطوع أو صيام فريضة؟ صيام تطوع، ومن ثم تجزئ نيته من النهار.
بس بعض المفرق يعني يكون معين أو غير معين،
بالك غامض غير مفهوم.
يعني قبل الغروب قلنا الآن هل يشترط؟
لا يشترط لرؤية الهلال الغروب. لو رؤية الهلال قبل غروب الشمس ثبت لليلة المقبلة، ظاهر من صوموا لرؤيته، رأوا الهلال ولا ما رأوا؟ خلاص. من اشترط أن يكون الرؤية في الغروب؟ أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين قالت قال صوموا لرؤيته بعد الغروب؟
قال صوموا لرؤيته،
ما قال بعد الغروب؟
كان مسألة
فأنت الآن قلت صوموا لرؤيته بعد الغروب، فأنت أدرجت في الحديث. هل أدرجت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، ولم يفرق بين كون الرؤية قبل الغروب أو بعدها، فأنت قلت لا، هذا الحديث لا نعمل به وهو باطل، لا نصوم إلا إذا رؤي الهلال بعد الغروب، أما إذا رؤي الهلال قبل الغروب فلا نصوم.
كلام آخر ابن رمضان يا
شيخ، في نهاية الشهر
هنا الحكم إيش؟ وأفطروا لرؤيته. رؤية الهلال في آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس، أيوة، أفطروا لرؤيته، أفطروا غدا، ليس المراد أفطروا في ذلك اليوم، لأن المحل الإفطار من الغد. إذا نوى في أي جزء من أجزاء الليل فالنية مجزئة، لا فرق بين أول الليل وبين آخره، لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لحديث لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل. لا، لا في النهار
لتبيت النية كل ليلة.
طيب، إذن هذا سؤال مستقل، لا يدخل سائل في سائل إذا تشوشون علينا. قول هل هو يفهم البركة الوظيفة الجديدة أن عينك مترجما له؟ قدم المسافر في نهار رمضان، لزمه يمساك بقية اليوم على الصحيح، وجب عليه القضاء إن كان مفطرا في أوله. هنا مسألة، وهي ما إذا كان في بلد وانتقل إلى بلد آخر وكانت الرؤية في البلدين مختلفة، فحينئذ يعمل برؤية البلد الجديد، وإن كمل صومه 29 يوما فأكثر ولو 31 لزمه أن يصوم مع الناس ويجزئه، وإن كان صومه أقل من ذلك كما لو صام 28 وجب عليه قضاء يوم. سلمك الله، لا إشكال أن المطالع مختلفة وهذا محل اتفاق، لكن الخلاف هل اختلاف المطالع معتبر أو غير معتبر؟ بس لا أجد أصلا لهذا القول عند المتقدمين. يقول أنا مبتعث كيف أصوم؟ نقول يجب عليه أن يصوم على وفق المركز الإسلامي القريب منه، تتحد كلمة المسلمين في ذلك الموطن، وعلى رؤساء المراكز الإسلامية في ذلك البلد أن يتحدوا باختيار طريقة، إما بأن تكون أن يثبتوا الصوم والفطر بناء على رؤيتهم هم، أو بناء على رؤية غيرهم، ويحددوا الطريقة في ذلك. أقف عند هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.